إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكمل الناس طاعةً بامتثال المأمور واجتناب المحظور. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. معاشر الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن الله تعالى أوصى الأولين والآخرين أن يتقوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. معاشر الإخوة، ديننا دين النظافة، يحثنا على النظافة بمعناها العام وبمعناها الخاص. فحثنا الإسلام على النظافة العامة، نظافة المعتقد من الشرك وشوائبه، نظافة الإيمان من الرياء والسمعة، نظافة السلوك بالأخلاق وبالمعاملة الحسنة بين الناس، نظافة الجوارح من الآثام، اللسان من اللغو والغيبة والنميمة ونحو ذلك، السمع من سمع اللغو والمنكرات، النظر من النظر إلى ما حرم الله عز وجل، نظافة الطرقات، نظافة الزقاق والمساجد والبيوت والأكنان. هذا ديننا يحثنا على النظافة بمعناها العام، ولكنني أريد أن أقف إلى معنى آخر من النظافة من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم، أصلحوا رحالكم ولباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. معاشر الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذا النوع من النظافة: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم ولباسكم. نظافة الملابس، إن هذا الدين كما اعتنى في أمر الصلاة بأركانها وواجباتها، أمر بالاعتناء بالهيئة، بهيئة الإنسان في هندامه في بدنه في شعره، في سائر جوارحه. فنظافة الملابس لو تأملنا أن هذا الدين لا يعيب على الإنسان أن يلبس ثوباً مرقعاً أو ثوباً قديماً، لكن يعيبه إن لبس ثوباً متسخاً يأتي وقد اتسخ ثوبه بالطين من مزرعته أو بالزيت من ورشته أو بالعمل بأوساخ دهانات الجدر ونحوها، ويأتي إلى بيت الله أو يأتي إلى منتدرات الناس ومجتمعاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في ثوبه بقعة من الوسخ كما جاء في السنن، قال: أما وجد هذا ماءً ينظف فيه ثوبه، يغسل فيه ثوبه من طين المزارع ومن زيوت الورش ومن الدهانات ومن عرق الجسد ونحو ذلك، خاصة إذا جاء في مجامع الناس وأولاها هذه المساجد؟ إنك لتستغرب من الرجل يأتي من مزرعته في طينه ويدخل بيتاً من بيوت الله يصلي، وتستغرب من رجل يأتي بهيئته ولباسه وقد رمى بالدهانات والزيت وشحم السيارات ونحو ذلك فيصلي مع المسلمين. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إذ الواجب على المسلم إذا انتقل من مكان عمله إلى مكان مجامع الناس أن ينظف ثوبه أو يغير ملابسه، وخاصة في المساجد في الجمع والجماعات. هذا ديننا يحثنا على هذا. ولذلك لو تأملنا وتفكرنا قليلا، لماذا دعانا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته للباس البياض من الثياب؟ أما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مخرج عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ألبسوا الثياب البيضاء، وفي لفظ: البياض، فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم. لماذا البياض؟ لأن البياض إذا نزل عليه القليل من الوسخ تبين لك فتشاهده قبل أن تنتقل إلى مجامع الناس. كفنوا فيه موتاكم ليرى المغسل أي وسخ خرج من الميت من فمه أو من محاشه، خرج شيئاً من هذه النجسات غير ذلك أو نظفه. هذه الحكمة من لباس الثياب البيضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث عليها، وما ذاك إلا لجمال الهندام ونظافة الثياب والحث على نظافتها. إنه يستغرب من المسلم أن يأتي إلى مجامع الناس ولا يبالي بنظرهم إليه. نظافة البدن قد اعتنى الإسلام بحكمية النظافة فيه وحث عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في السنن: في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده. كل ذلك يحث على نظافة البدن، ولقد اعتنى الإسلام بنظافة البدن. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو يستغرب من هذا الصنيع من بعض الناس: قبيح من العاقل أن يهمل نفسه، ولقد جاء في شرعنا الندب في الكل على البعض في النظافة، فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ونهانا عن أكل الثوم والبصل نيئًا لوجود الرائحة الكريهة التي تزعج الناس. نظافة الفم لماذا؟ لأنه مكان شريف، بفمك تقرأ القرآن، بفمك تذكر الله، بفمك تسبح الخالق جل وعلا، بفمك تعظ الناس، بفمك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بفمك تلتقي مع الناس وتحدثهم فلا يطيب لهم أن يجدوا روائح كريهة في الفم. إذ ينبغي على المسلم أن يعتني بفمه لأنه مكان شريف. ولهذا جاء من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. بل جاء في حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل صلاة ووضوء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني برائحة فمه، فما رأيكم بريقه الترياق؟ ومع ذلك يطيب فمه صلى الله عليه وسلم بالسواك إذا وجد رائحة، أو أراد أن ينام، أو قام من نومه، أو جاء للمسجد عند الصلاة، كل ذلك للاعتناء بنظافة الفم. ثم نهى عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوماً أو بصل فليعتزل مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال الإمام النووي رحمه الله: يقصد الثوم والبصل النيء الذي به الرائحة، والذي تحصل به الرائحة التي يتأذى منها الناس كما تتأذى منها الملائكة. قد تكون هناك رائحة ليست من باب الإهمال، قد تكون هذه الرائحة بسبب مرض في المعدة، بسبب مرض في الأسنان، سبب مرض في الحلق، في اللثة. فعلى المسلم أن يحرص على أن يبحث عن السبب لينظف فمه من هذه الأمراض. هذا ديننا يحثنا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعوة الناس لنظافة الفم والاعتناء به، حتى قال لهم وأمرهم بالسواك وحثهم عليه، بل أمرهم بالسواك عند الوضوء حتى يزيل ما يكون في الفم مما علق فيه من أكل ونحوه. كل ذلك حثاً على النظافة بين المسلمين. فما بالك بالذي يتعمد أن يأتي بهندام وسخ ولا يبالي، أو يأتي برائحة فم قد تعمدها بسبب الدخان أو نحوه. يقابل هذا، ينبغي على المسلم أن يحرص على نظافة بدنه كله دون أن نعدد شيئاً عن شيء آخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، حثاً على نظافة الطرقات ونظافة الزقاق ونظافة البيوت. ويكون الاعتناء لا أن تحمل مكنسة، إنما لا ترمي وسخاً، وهذا هو المقصود، لا ترمي وسخاً. الناس الآن يرمون أوساخاً من نوافذ البيوت، من أسوار البيوت، من نوافذ السيارات، ويحصل ماذا؟ يحصل الزيادة فيما نهينا عنه. نظفوا أفنيتكم أي طرقاتكم، نظفوا الزقاق، نظفوا أمام بيوتكم. وهذا أيضاً من المجمل الذي دعا له الإسلام في محل ما يحتاجه الناس في زقاقهم وطرقاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على النظافة معاشر الإخوة، إنكم قادمون على إخوانكم أصلحوا رحالكم. الرحال ما تركبه. وتأمل الدابة التي كانوا يركبونها ينظفونها ويزيلون ما بها من أوساخ. وإني لا أعجب أن تجد رجلاً سيارته حينما تركب معه كأنه مكان للقمامة من الأوساخ، من العلب، من رائحة الدخان، من الأشياء الكثيرة هنا وهناك، دون أن يرى غيره باحترام حينما يركب معه، بل قد تجدها مليئة بالتراب والأوساخ والزيوت. هذا مركب يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من سعادة الدنيا ثلاث: المرأة الصالحة، والبيت الواسع، والمركب الهنيء. ولا يكون مركباً هنيئاً إلا إذا كان هذا المركب لا عطل فيه ولا أوساخ فيه، إذ ينبغي على المسلم أن يعتني بعموم النظافة في حياته. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: النظافة من التعبد، النظافة من التعبد لله عز وجل، إنها النظافة التي دعا لها الإسلام وحرص الإسلام على أن تكون في كل أمر من أمور حياتنا. ينبغي علينا أن نحرص على ذلك، ومن فضل الله عز وجل ورحمته بالناس أن هيأ لهم السبل ليكونوا شامة بين الناس. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.